ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، فضل العلم والعلماء، هذا هو موضوع لقائنا في هذا اليوم الكريم المبارك، لأن كثيرا من الناس لا يعرف في زمن الماديات والشهوات قدر العلماء ولا فضل العلم، بل وربما ترى نبتة سوء وترى طائفة من الخلق لا يتورعون البتة أن يسيئوا إلى ورثة الأنبياء من العلماء. وموت العالم مصيبة كبيرة من أعظم المصائب، هي مصيبة أكبر من فقد المال، وأكبر من فقد الولد، وأكبر من فقد التجارات، إلى غير ذلك. ومع ذلك قد يمر موت العالم دون أن يسمع به كثير من المسلمين، ودون أن يهتم بموته كثير من وسائل الإعلام، لأن وسائل الإعلام إلا من رحم الله مشغولة، شغلت، ويا ليتها شغلت بأمر عظيم، ولكنها شغلت بالسفاهات والتفاهات، بل وشغلت بما يقتلع الفضيلة من جذورها وأصولها، بل وشغلت بالإعداد لما يهيج الغرائز الهاجعة ويستثير الشهوات الكامنة
ويخرج شبابنا وأولادنا من طريق الفضيلة إلى بحور الرذيلة وإلى مستنقع آسن عفن من الشهوات وإلى شباك خطيرة من شباك الشبهات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. مات عالم من علمائنا الأجلاء وشيخ من شيوخنا الفضلاء ولم يسمع به كثير من الناس بل ولم يعرف قدر علمه كثير من المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأردت بهذه المناسبة أن أبين اليوم في هذا اللقاء الكريم المبارك فضل العلم ومكانة وقدر العلماء، وأسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأن يعيد إلى الأمة هذا الإجلال والتقدير الذي علمنا إياه سلفنا الصالح لورثة الأنبياء من العلماء. وأسأل الله أن يرحم شيخنا رحمة واسعة، وأن يبارك في جميع علماء المسلمين، أن يبارك أعمارهم وأعمالهم، وأن ينفع بأقوالهم وأفعالهم، وأن يقينا وإياهم جميعا شر الكافرين والظالمين والحاقدين والحاسدين والجاهلين، وأن ينفع بهم البشرية عامة والأمة خاصة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هل تعلم حبيبي في الله أن الله جل علاه لم يأمر إمام العلماء وسيد الأتقياء وإمام الدعاة وإمام الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، هل تعلم أن الله جل وعلا لم يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء في هذه الدنيا أبدا إلا من العلم؟ قال الله تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم وقل، أمر من الله للنبي أن يقول وقل ربي زدني علما، لم يقل له أبدا في القرآن كله وقل ربي زدني مالا، لم يأمره جل وعلا في القرآن كله وقل ربي زدني جاها أو سلطانا أو ملكا، لا، وقل رب زدني علما، بل في أمر الدنيا قال له جل وعلا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. انظروا إلى هذين الأمرين أيها الأفاضل لتقفوا من خلال هذه المقارنة على فضل العلم وعلى مكانة العلم. وقل رب زدني علما، لكنني أود أن أقف مع الأمر وقفة متأنية وأقول لكم يا شباب الإسلام ويا طلبة العلم، هل يعقل أن تطلب من الله جل وعلا أن يزيدك علما وأنت متكاسل متغافل عن الأخذ بأسباب العلم؟ هل يعقل لرجل عاقل آتاه الله عقلا أن يقول اللهم ارزقني الولد اللهم ارزقني الولد وهو لم يتزوج ولو يريد أن يأخذ بأسباب الولد وأن يبحث عن زوجة صالحة؟ هذا لا يقول به عاقل، فلقد شاء ربي وقدر وجعل لكل شيء سببا، فلا يمكن على الإطلاق أن تظل تطلب من الله جل وعلا أن تظل تطلب من الله أن يرزقك العلم دون أن تبحث أنت وأن تسعى أنت وأن تأخذ بالأسباب لطلب العلم. فالعلم لا يناله بالكسل ولا بالنوم ولا بالغفلة ولا بالتضييع ولا بالذنوب ولا بالمعاصي ولا بالغيبة ولا بقلة الأدب ولا بالتطاول على أهل العلم ولا بالتجريح للفضلاء الأجلاء من ورثة الأنبياء. فمن تطاول على العلماء أنا أقسم لكم بالله على منبر رسول الله أنه سيحرم من العلم وسيعيش محروما من العلم وسيموت محروما من الفضل. اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. اسمع مني هذه الكلمات الكريمة مرة أخرى، ومن بركة العلم أن ننسبه لأهله، فهذا من نفيس كلام الحافظ الكبير ابن عساكر رحمه الله تعالى، قال: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم، أي في هتك أستار منتقص العلماء معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب، أي بالتجريح والتحقير والسخرية والاستهزاء والإيذاء، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. فلا بد إن طلبت العلم من الله أن تأخذ بالأسباب، أن تبحث عن العلماء الربانيين، الربانيين الذين يقولون قال الله جل وعلا، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر الصديق، قال عمر بن الخطاب، قال عثمان بن عفان، قال علي بن أبي طالب، قال عبد الله بن مسعود، قال معاذ بن جبل، قال زيد بن ثابت. هؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم العلماء. لأنني أسمع سؤالا مستغربا مستنكرا لكثرة من يظهر الآن على شاشات الفضائيات، وليس كل من ظهر على شاشة فضائية من الفضائيات يصبح عالما من العلماء الربانيين لمجرد ظهوره. كلا، العالم الرباني له هدي ودل وسمت، له خلق وأدب وعبادة، له قول، له فعل، له حال، له نور يظهر عليه، له نور يظهر على قوله. فالحق أبلش والباطل لجلج، فابحث عمن تأخذ منه دينك. لا تأخذ دينك عن أي أحد، ولا تأخذ دينك من أي أحد، بل ابحث عن الربانيين من العلماء. ومن جميل ما قاله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، قال: كان السلف رضي الله عنهم جميعا ورحم الله جميع سلفنا الصالح لا يأخذون العلم عن أحد إلا إذا ذهبوا إليه فرأوا سمته وعبادته، فرأوا سمته وعبادته. العالم له سمت، له هدي، له دل، له عبادة، له أدب في قوله، له أدب في فعله، له أدب في حاله مع ربه جل وعلا. نعم، هذا هو العالم. وهؤلاء الربانيون بفضل الله لا يخلو منهم زمان ولا مكان. ولد الحبيب ابن الغالي: حذاري أن تتهم الأمة بأنها خلت من الربانيين من العلماء. لا، الأمة لا يمكن أبدا إلى قيام الساعة أن تخلو من الربانيين القائمين لله بحجة، لا يمكن أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. هل تريد الدليل على ذلك؟ لا بأس، ما أروع أن يتعلم أولادنا طلب الدليل، لكن بأدب، فليطلبوا الأدلة من علمائهم بأدب، بأدب يليق بقدر العالم وجلال العالم ومكانة العالم. ولو تكلم العالم في مسألة من المسائل وقال يجوز أو لا يجوز، حلال أو حرام، فعلى المسلم أن يأخذ الحكم وهو على يقين مطلق أن العالم الرباني إن تكلم بهذا الحكم فإنما يحكم به بعد علم مستفيض وبعد دراسة متأنية. ولكن ربما لا يكون الشيخ في سعة من وقته ولا من حاله هو أن يبسط أدلة المسألة، لكن لا يجوز البتة أن تشكك في علم العالم إن كان من الربانيين، إن كان من علماء أهل السنة، إن كان من علمائنا الصادقين. أسأل الله أن يكثر في الأمة من أمثالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول خذوا الدليل. ففي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي لفظ وهم ظاهرون على الناس. هذه هي الطائفة المنصورة، وأبناء الطائفة المنصورة لا يخلو منهم زمان ولا مكان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هذه الطائفة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يأمر الله نبيه، ولا أريد أن أطيل النفس مع كل دليل من القرآن والسنة، وإلا فوالله يحتاج الموضوع إلى لقاءات ولقاءات ولقاءات. قال الله جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، وأنت مأمور وأنا مأمور بأن نسأل الله جل وعلا أن يزيدنا علما. لكن إن طلبت من الله أن يزيدك علما، فكيف تستزيد علما وأنت متكبر على الجلوس تحت أرجل العلماء؟ كيف وأنت تستحيي أن تسأل العلماء؟ كيف وأنت لا تأخذ بالأسباب ولا ترحل إلى العلماء ولا تسافر إلى العلماء؟ كيف تزداد علما؟ هل من الجائز أن أجلس في بيتي في مكتبتي لأفتح المجلدات الضخمة والكتب الكبيرة لأطلب العلم بعيدا عن العلماء والمشايخ؟ لا، من كان شيخه كتابة غلب خطأه صوابة، من كان شيخه كتابة غلب خطأه صوابة. قال إمامنا الشاطبي في كتابه الماتع الممتع الموافقات، قال: كان العلم قديما في صدور الرجال، كان العلم قديما في صدور الرجال، يقصد الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ويقصد أتباع التابعين والأئمة المهديين. كان العلم قديما في صدور الرجال، ثم انتقل إلى بطون الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال، أي بأيدي العلماء. يعني لا زالت مفاتيح العلم بأيدي العلماء. وإذا أردت أن تقرأ من المصنفات والمجلدات فلا بد أن تتحرى أمرين، أو أن تحقق شرطين: الأول أن تكون فاهما لمصطلحات العلماء. وسأعرج على قضية الفهم إن يسر الله لنا الوقت في هذا اللقاء الكريم. أن تكون فاهما لمصطلحات العلماء حتى لا تضر وأنت تريد النفع، وحتى لا تفسد وأنت تريد الإصلاح، وحتى لا تفهم عكس المراد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وربما تبدع أخا من إخوانك، بل وربما تجرح عالما من العلماء بغير حق منك وبغير عدل وبغير فهم دقيق ووعي عميق للدليل الذي فهمت منه أن العالم الفلاني قد أخطأ، وأنت لا تحسن أن تفرق بين الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ وقواعد رفع الحرج ودفع الضرر إلى غير ذلك. فلا ينبغي على الإطلاق أن يتطاول طالب علم دون أن يفهم هذه الأصول على إمام من الأئمة أو عالم من العلماء. سمعت أحد أبنائنا الصغار يوما في مجلس علم، وقد جلست خلف عمود في المسجد لأستمع ماذا يقول، وإذ به يقول: قال أبو حنيفة وأنا أقول، والله بنفس الألفاظ، قال أبو حنيفة وأنا أقول. يا حبيبي، من أنت ومن أنا؟ من أنت ومن أنا؟ من أنت ومن أنا ليكون عندنا عنده وعندي كذا وأنا أقول كذا؟ يا أخي بضاعتي وبضاعتك مزجاة في العلم، لا ينبغي أن تناطح الكبار، ولا ينبغي أن تتطاول على الأئمة الأفاضل، وإنما لا يقال لمثل أنا، لا يقال لمثل محمد حسان تواضع. والله لا أقولها على سبيل التواضع وأنا على المنبر وأشهد الله على ذلك وهو أعلم بالسرائر، لا يقال لمثلي تواضع. أتواضع على ماذا؟ إنما أنا ناقل فقط من أهل العلم، ناقل من الأئمة، ناقل من العلماء، أنا أنقل فقط أقوال الأئمة والأكابر، فلا يقال لمثلي تواضع، وإنما يقال للعالم تواضع، يقال للولي الأمر تواضع، يقال للغني تواضع. أما أمثالي مثلي ومثلكم يقال له لا تضع نفسك في غير موضعها، اعرف قدرك. يقال لمثلي لا تضع نفسك في غير موضعها، اعرف قدرك، لا تتجاوز قدرك، ولا تتخطى طورك، ولا تتعدى مقامك. لا ينبغي أن تقول قال أحمد وأقول أنا، قال ابن تيمية وأقول أنا، قال أبو حنيفة وأقول أنا. يا أخي ليس عندك شيء لتقوله، وليس عندك بضاعة لتطرحها، فبضاعتي وبضاعتك مزجاة، وإنما أنت ناقل وأنا ناقل. فلا ينبغي أن تضع رأسك برأس الكبار، ولا ينبغي أن تضع نفسك إلى جواري السادة والأئمة والأكابر الذين لم يتركوا، والله العظيم لم يتركوا شيئا إلا وبينوه، وما من مسألة تطرح الآن إلا ونرى ونقرأ ونجد لأئمتنا وأكابرنا وسادتنا وعلمائنا في هذه المسألة قولا أو أصلا أو تأصيلا، حتى ولو كانت المسألة نازلة سار العلماء الأكابر تأصيلا لهذه المسألة أو لهذه النوازل عند أهل العلم. وقل رب زدني علما، اللهم زدنا علما، وارزقنا يا رب الأخذ بالأسباب لتزيدنا علما، وارزقنا الأدب مع العلماء ومع العلم لنكون أهلا لأن تزيدنا علما يا أرحم الراحمين. وقال الله جل جلاله إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله، ما هي الخشية؟ هل الخشية الخوف؟ لا، بل الخشية أخص من الخوف. خلي بالك، الخشية أخص من الخوف. أنت تخاف من الأسد لكن لا تخشاه، لا تشعر بخشية في قلبك للأسد. تخاف من الثعبان لكن لا تخشاه، لا تجد في قلبك خشية. والخشية هي الخوف المصحوب بالإجلال والتعظيم، الخشية هي الخوف فقط؟ لا، بل خوف مقترن بإجلال وهيبة وتعظيم. فالمؤمن يخاف الله ويخشاه، فكل خشية خوف وليس كل خوف خشية. أرجو أن تكون المسألة واضحة، فكل خشية خوف وليس كل خوف خشية، فالخشية أخص من الخوف. الذي يخشى الله حق خشيته ويجل الله حق جلاله، أو من يخشى الله حق خشيته ويعظم الله حق تعظيمه ويجل الله حق جلاله، هم العلماء، هم العلماء. لأن العالم عالم بأسماء الله وذاته وصفاته، لأن العالم عالم بقدر الله وجلاله، لأن العالم عالم بأوامر الله ونواهيه وحدوده، لأن العالم عالم بآيات الله الكونية والقرآنية، فالعالم واقف مع الآيات على الآيات، ولذا فقلبه مملوء بخشية رب الأرض والسماوات، مملوء بالخوف الذي يصحبه الإجلال والتعظيم والتقدير. قال الله جل جلاله: ما قدر الله حق قدره. مشكلتنا وسبب جرأتنا على ربنا أننا لم نقدر الله جل وعلا حق قدره. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ما تجرأت أنا على معصية الله، وما تجرأت أنت على معصية الله، إلا لما قل في قلوبنا قدر الله وتعظيم الله وجلال الله. وهذا هو انتفاء الخشية. قد يخاف الإنسان من ربه، لكن اعلم أن الخوف الحقيقي الذي يحيي الله به القلب هو الخوف الذي ينهاك عن المعصية ويحول بينك وبين الذنب ويدفعك دفعا إلى الطاعة. اسمع اسمع: ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه. مال مين الخائف؟ ليس الخائف من يبكي، يبكي خلاص هذا يكفي، لا، بس بيمسح عينيه ثم يخرج ويتجرأ على معصية الله. لا يتورع بعد الخروج من الجمعة مباشرة أن ينظر إلى امرأة نظرة محرمة، هذا كان يبكي. لا يتورع في طريق عودته إلى البيت أن يغتاب أخا من إخوانه، كان يبكي. لا يتورع في طريقه إلى البيت أن يأكل حراما أو أن يعقد صفقة ربوية بالهاتف، كان يبكي في الجمعة بل في الصلاة. ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف هو الذي يترك ما يخاف أن يحاسبه الله عليه. ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف هو الذي يترك ما يخاف أن يحاسبه الله عليه. هذا هو الصادق في مخافته لربه جل وعلا، هذا هو الممتثل أمر ربه وإياي فارهبون، هذا هو الممتثل أمر ربه فلا تخشوهم واخشوني. والخشية خوف مصحوب بإجلال وتعظيم وتقدير للملك القدير. اللهم املأ قلوبنا خشية منك وخوفا لك وتعظيما لك وإجلالا لك يا أرحم الراحمين. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وليس كما قرأها أحدهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أعوذ بالله، الله لا يخشى أحدا، الله لا يخشى أحدا، بل الكل يخافه ويخشاه إما كرها أو طوعا. فالفقر نوعان: فقر اضطراري وفقر اختياري. أما الفقر الاضطراري فهو فقر كل العباد في الأرض، من أسلم منهم ومن كفر، فهم مضطرون ومفتقرون إلى الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أما الفقر الاختياري فهو فقر عباد الله من الموحدين، وعلى قدر تحقيقك للعبودية يكون فقرك اختيارا لرب البرية جل جلاله. وكلما ازددت فقرا من هذا النوع ازددت غنى وازددت عزة ورفعة. نسأل الله أن يرزقنا جميعا العز بالذل إليه وحده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، بل ويبين الله جل جلاله مكانة العلماء ومكانة طلبة العلم في قوله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أي عاقل على وجه الأرض سيجيب لا 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 يستوي العالم مع الجاهل، للعلم قبل الموت، للجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، للجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشور. الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله يا رب، والله لا يستويان، والله لا يستوون، وكلاهما صحيح، والله لا يستويان أقصد الفريقين، والله لا يستوون أقصد أهل العلم وأهل الجهل، بل ورفع الله شأنهم وأعلى الله قدرهم، فقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم ارفعنا درجات بالإيمان والعلم يا رب الأرض والسماوات. بل أرجو أن أبين لشبابنا أن العلم كالجهاد في سبيل الله، بل ومن علمائنا من قال إن العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله. لا أقول كلمة بغير دليل ولا بدون علم، حاشا، أسأل الله أن يرزقنا الصدق. أقول لشبابنا وأولادنا الذين يقللون من شأن العلم ويحقرون من قدر العلماء ومكانة العلماء، بل وربما يسفهون العلماء ويتطاولون على العلماء بكلمات خطيرة، لقد جعل الله العلم كالجهاد، بل وحين أمر الله بالتفقه في الدين في آية من القرآن الكريم أمر الله بنفس الأمر الذي أمر به المؤمنين أن يخرجوا للجهاد. ومن أهل العلم من فضل العلم على الجهاد. خذوا الأدلة بوضوح. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لينفروا، أمر من الله بالخروج للجهاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ الآية. فالله جل وعلا يأمر المؤمنين أن ينفروا إلى الجهاد في سبيل الله، ونفس الأمر بنفس اللفظة يأمر الله بها المؤمنين أن ينفروا لطلب العلم، فيجعل طلب العلم كطلب الجهاد، فيقول سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا، أي للجهاد في سبيل الله كافة. يعني ما ينبغي للمؤمنين كلهم أن يخرجوا للجهاد وألا يتركوا أحدا ليجلس ليطلب العلم الشرعي عن الرب العلي وعن الحبيب النبي، لينذروا قومهم ممن خرجوا للغزو وللجهاد في سبيل الله. يعني فلينقسم المؤمنون إلى طائفتين وإلى فريقين: فريق يخرج للجهاد وللغزو في سبيل الله، وفريق يجلس ليطلب العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله على أيدي العلماء الربانيين. فإذا عاد الفريق الأول من الغزو والجهاد فليجلس معه الفريق الثاني الذي طلب العلم ليعلموهم وليفقهوهم في الدين ولينذروهم لعلهم يحذرون. قال جل جلاله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، أي ممن خرجوا للغزو والجهاد، إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هل انتبهت إلى هذه الآية من قبل؟ هل استوعبت هذا المعنى أيها الابن الحبيب؟ حذاري بعد ذلك أن تقلل من شأن العلم أو أن تطعن في العلماء، فوالله الذي لا إله غيره العالم الذي يجلس في المسجد ليعلم الأمة دين الله ودين رسول الله لا تقل مكانته أبدا عمن خرج للجهاد في سبيل الله، فهذا في جهاد والآخر في جهاد. بل من العلماء من قال بل إن العلم أفضل من الجهاد، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها أن المجاهد والصائم والقائم والموحد والغازي والحاج وقائم الليل إلى غير ذلك ممن يعملون هذه الأعمال لا تقبل منهم هذه الأعمال إلا بعلم، إلا بعلم. فالعلم مقدم على القول ومقدم على العمل، مقدم على أن تصلي وعلى أن تزكي وعلى أن تحج، لأنه لا يصح لك عمل من هذه الأعمال إلا بعلم، لا يصح لك عمل إلا بعلم. لابد أن تتعلم أولا كيف توحد الله، وأن تتعلم نواقض التوحيد، وأن تتعلم حقيقة التوحيد لتحقق التوحيد. لابد أن تتعلم كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تحج. لابد أن تتعلم أركان الحج، أركان الصلاة، أركان الصيام، أركان الزكاة إلى غير ذلك قبل أن تؤدي أي عمل. قال الله لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله، طب وبعدين فين العمل؟ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يأمر الله نبيه في هذه الآية بأمرين: بالعلم في قوله تعالى فاعلم، وبالعمل في قوله تعالى واستغفر. ويقدم الله العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. نقل ذلك الحافظ ابن حجر عن ابن المنير في فتح الباري قال: أمر الله نبيه بأمرين بالعلم والعمل، فقدم العلم على العمل لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. فإذا غاب العلم عن العامل قد يضيع، بل قد يكون حصب النار وحطب جهنم. اتق الله يا شيخ، اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. قد يخرج الرجل للجهاد ويغيب عنه العلم الشرعي الصحيح وما يجب عليه، فتكون نهايته بعد هذه المعارك الدامية والطاحنة، وبعد وقع السيوف وصوت وصهيل الخيول ووقع الرماح، قد تكون النهاية إلى النار. أولم تسمع النبي المختار يقول في رجل من الناس لم يدع شاذة ولا فاذة في الأعداء إلا تبعها بسيفه؟ أولم تسمع أنه أشار إليه وقال: المصطفى هو في النار؟ قال الصحابة: يا رسول الله، إن فلانا لم يدع شاذة ولا فاذة إلا وتبعها بسيفه. قال المصطفى: هو في النار.
من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضال.
الرجل للجهاد ويغيب عنه العلم الشرعي الصحيح وما يجب عليه، فتكون نهايته بعد هذه المعارك الدامية والطاحنة، وبعد وقع السيوف وصوت وصهيل الخيول ووقع الرماح، قد تكون النهاية إلى النار. أولم تسمع النبي المختار يقول في رجل من الناس لم يدع شاذة ولا فاذة في الأعداء إلا تبعها بسيفه؟ أولم تسمع أنه أشار إليه وقال: المصطفى هو في النار؟ قال الصحابة: يا رسول الله، إن فلانا لم يدع شاذة ولا فاذة إلا وتبعها بسيفه. قال المصطفى: هو في النار. في النار، هو في الميدان، خرج للجهاد ورفع السيف، بل وتابع الأعداء وتبعهم، هو في النار. والحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي: هو في النار. ليه؟
لأنه لم يعلم وغاب عنه أن قاتل نفسه منتحب. فحين أصيب هذا الرجل بسهم وضع رمحه في الأرض واتكأ بصدره على سن رمحه فقتل نفسه. فعاد الصحابي الذي تبعه إلى النبي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ فأخبره الشاهد. انظروا إلى النهاية لغياب العلم، فالعلم أصل لا بد من تحققه قبل العمل، بل ومن أهل العلم من قال لقد أقيمت دعوة، لقد أقيمت دولة الإسلام بالعلم والدعوة قبل أن يرفع علم الجهاد في المدينة النبوية في يثرب. لقد أقيمت للإسلام دولة في يثرب بفضل الله، ثم بفضل دعوة مصعب بن عمير، بفضل العلم. والمعركة الأولى بلا نزاع في الإسلام هي معركة بدر، وكانت معركة بدر قد أقيمت أو قدرت بعد أن أقيمت دولة الإسلام بكل مقومات الدولة. وأنا أقول الحق أن المسألة فيها تفصيل، أقول إن المسألة فيها تفصيل، فقد يوجد من بيننا الآن رجل مهيئ بتقدير الله له للجهاد، للقيادة، للبطولات، رجل يصعب عليه أن يحفظ القرآن، ويصعب عليه أن يحفظ السنة والأدلة، ويصعب عليه أن يجلس بين يدي عالم ليتلقى عنه الفقه. أنا أقول هذا الجهاد في حقه أفضل. وطالب آخر ضعيف لا يقدر على الخروج للجهاد لكنه حافظ للقرآن، عنده ملكة الحفظ، حافظ للأدلة، حافظ للكلام الفقهاء والعلماء، يستطيع أن يبلغ الناس وأن ينذر الناس وأن يحذرهم، هذا طلب العلم في حقه أفضل. وهذا هو الكلام أو القول الوسط والحكم العدل في المسألة. الشاهد أيها الأفاضل أنني أردت أن أبين لحضراتكم مكانة العلم وفضل العلماء. ولذلك اسمع مني، إذا وجد العلماء، العلماء أنا لا أقصد أصحاب المذهب الأرائيتي، أصحاب المذهب الأرائيتي ليسوا من العلماء. من هم أصحاب المذهب الأرائيتي؟ لك أنا أرى وأرى وأرى. يا أخي لا رؤية لك أنت، إن كنت تحسن أن تجيب في المسألة بدليل من القرآن ومن السنة فأهلا وسهلا وكلامك على العين والرأس. أما كلامك بلا دليل من قرآن أو سنة أو قول لعالم من علماء السلف فكلامك لا يعتد به، وسنضرب به عرض الحائط مع تقديرنا لمكانك وقدرك. فقولك لا يلزمنا وليس يلزمنا، لأنه قول عار من الدليل. إنما العلم قال الله، قال رسوله، قال الأئمة، وأقوال الأئمة لا يمكن أبدا إلا أن تكون منبثقة من دوحة القرآن والسنة. فإذا وجد العلماء، خلي بالكم عشان تعرفوا قدر العلماء، والله العظيم أهل مصر، والله العظيم أهل مصر بوجود إخواننا الأفاضل من أهل العلم، وقد لا أقول العلماء وإنما وجود إخواننا الأفاضل من طلبة العلم الكبار المعروفين، والله إنهم لمن أعظم نعم الله على أهل مصر، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون. وجود العالم من أهل السنة نعمة عظيمة، أن يعلمك الحق بدليله. هؤلاء والله يجب أن يرفعوا على الأعناق وأن يكون مكانهم في سويداء العيون
وفي حشايا القلب أو القلوب العلماء. يقول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل طيب الله ثراه: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. أنت مش واخد بالك، الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. ليه يا إمام؟ قال: قد يحتاج الناس إلى الطعام مرة أو مرتين، كفاية كذا. قد يحتاج الإنسان أو الناس إلى الطعام مرة أو مرتين، اسمع، لكن حاجتهم إلى العلم بعدد أنفاسهم، لكن حاجتهم إلى العلم بعدد أنفاسهم. فإذا وجد العلماء فالناس في هدى، وإذا مات العلماء وقدم الجهلاء وتصدروا للإفتاء وقع الناس في الضنك والضلال والشقاء. قال إمام الأنبياء كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي لفظ حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اسمع الحديث مرة ثانية وانتبه لكلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. سامحوني على الإطالة، فليس من العلم الذي أؤصل له الآن أن أطيل أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد كرم النبي صلى الله عليه وسلم العلم والعلماء تكريمًا عظيمًا، واحتفى حفاوةً خاصةً بطلبة العلم. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والطبراني وغيرهم بسند جيد من حديث صفوان ابن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في المسجد على برد له أحمر. يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في المسجد، أي في المسجد النبوي، على برد له أحمر، فقلت، والقائل صفوان: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال الحبيب: مرحبا، مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. شايف انت مقصر كتير ازاي؟ لو قيل لنا الآن تستطيع أن تطلب الآن بعد الجمعة 100 جنيه، 1000 جنيه في المكان الفلاني بسبب يسير، والله لن يتخلف أحد، لن يتخلف أحد. تستطيع أن تطلب 1000 جنيه. انظر ما ينفقه أولادنا وإخواننا لمجرد الخداع بجائزة أو مكافأة في مسابقة من المسابقات المضللة. كم ينفق من أموال ومن جهد وأوقات؟ إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا من تزاحم الملائكة وحبهم لما تطلب أنت يا طالب العلم، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من شدة الزحام، وذلك من محبة الملائكة لما تطلب أنت أيها الطالب للعلم عن الله وعن رسوله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود والترمذي بسند حسن من حديث أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا، والسلوك للطريق العلم نوعان، طريق حسي وطريق معنوي. الطريق الحسي أن تركب وأن تسافر وأن ترحل للعلماء، لماذا لا تتحرك من بلقاس إلى مدينة المنصورة مثلا لتجلس بين يدي عالم؟ لماذا لا تتحرك من هنا إلى القاهرة مثلا لتجلس بين يدي عالم أو لتسأل عالما؟ يأتيك رجل يقول: يا شيخ مسألة الطلاق، فتقول له: أنت صاحب لمن؟ يقول: لا، بس فلان بلغني، كلفني. كلفني مسألة طلاق، لا يريد أن يكلف خاطره وأن يسعى هو بنفسه للعالم ليطرح عليه كلمات اليمين حرفيا ليفتيه العالم على قدر طرحه لمسألته وعلى قدر كلمات سؤاله بالضبط. ابقى اسألني الشيخ فلان. استهانة بالعلم وقدر العلم. من سلك طريقا، أي حسيا أو معنويا بالجلوس للطلب والقراءة والبحث، يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر، كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي سنن الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي بسند صحيح ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلين، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عالم والآخر عابد، عابد يقوم الليل ويصوم ويذكر ويتهجد. اسمع، فقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل النبي على أدنى رجل في الأمة. يا ترى من يعرف هذا الفضل؟ هذا هو فضل العلماء على العباد والزهاد والنساك، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، يعني ليصلون على العلماء. العلماء يستغفر لهم، يصلي عليهم ربهم: الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. كذلك يصلي الله على العلماء ويتصلي الملائكة على العلماء: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة، النملة التي تمشي بل وفي جحرها تصلي على العالم، حتى الحوت الأسماك في البحار والأنهار تصلي على العالم. والصلاة هنا بمعنى الدعاء، فأصلها اللغوي الدعاء: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
وأختم بهذا الحديث الجميل الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بينما يجلس في المسجد يوما مع أصحابه في مجلس علم من مجالس رسول الله إذ أقبل ثلاثة نفر، دخل ثلاثة على المسجد النبوي والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في حلقة من حلقات العلم أو في حلقة من حلقات العلم. الأول وجد فرجة في الصف فتقدم وجلس فيها، والثاني استحيا أن يتخطى الصفوف، أسأل الله أن يرزقني وطلاب العلم هذا الأدب، فقد ضاع هذا الأدب بين كثير منا وبين كثير من طلبة العلم، فلا يتورع الآن طالب العلم المتبع في هديه المتبع في سمته لا يستحي ولا يتورع أن يتخطى رقاب إخوانه الذين جلسوا قبل الجمعة بثلاث ساعات من أجل أن يجلس في الصف الأول، أو بحجة أنه جاء بمحمول أو بكست ليسجل للشيخ. لماذا لم تأتي قبل إخوانك إن أردت أن تسجل لتسجل؟ لا يجوز لك أن تتخطى الرقابة، وإن فعلت اسمع مني فأنت آثم. هذه كلمة واضحة بصوت مرتفع لمن يسيئون الأدب ولمن لا يستحيون من إخوانهم ويتخطون الرقاب بلا خجل وبلا خوف لمخالفته وهو يعلم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي لا يجوز لك أن تأخذ مكان أخيك أو أن تجلس على قدمه لتضايقه، وقد جاء قبل الجمعة بثلاث ساعات. يقسم لي بالله إخواني وطلبة العلم في مسجد التوحيد المنصورة أنهم يجلسون قبل العصر، ثم يأتي طالب علم بعد قبيل أذان المغرب ويريد بكل إصرار أن يجلس في الصف الأول وأن يجلس أمام الأخ، فترى الرجل بحياء يتقهقر وأتأخر وهو الذي جلس قبل صلاة العصر في مكانه هذا. أنا أقول لك من فعل ذلك فهو آثم وعاص لله ولرسوله. فما الذي جئت من أجله إذن؟ يعني إن كنت قد أتيت إلى مجلس علم لترجع بإثم فلماذا أتيت إذن؟ اجلس في مكانك الذي أنت فيه حيث انتهى بك الصف، ولا تؤذي خلق الله ولا إخوانك بتخطي الرقاب. وقد يقف الخطيب على المنبر ليرى رجلا جاء من آخر المسجد ويريد أن يجلس أمام الشيخ، يا أخي اجلس واستحي من الله واستحي من إخوانك، هذا مخالف للهدي النبوي ومخالف للسنة. ووالله العظيم نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ما قيمة العلم بهذه الكثرة وقد حرمنا الأدب؟ لا خير فيه ولا بركة فيه ولا نفع فيه. إن لم يورثنا العلم الأدب والخشية والإنابة فلا خير فيه، إن لم يورثنا العمل فلا خير فيه. بل وأرى والدا كبيرا من أبائنا قد يقف في المحاضرة من بعد صلاة المغرب، أراه واقفا، هل أرى طالب علم من شبابنا ولدنا يقوم هو ليجلس الوالد في مكانه؟ أبدا أبدا. بل وأرى بعض أبائنا قد يدفعون دفعا على سلالم المسجد وربما يقعون من شباب فتي أبيهم جاء ليطلب العلم وجاء ليطلب السنة. هذا مخالف للسنة، هذا مخالف لأدب صاحب السنة. ترى أما تركب وسيلة مواصلات في زحام مؤذن وترى الرجل أو الشاب جالسا في الكرسي لا يريد أن يقوم من مكانه ليجلس هذه السيدة الكبيرة أو حتى هذه الأخت الصغيرة حتى لا تؤذى لرجل لا خلاق عنده ولا دين، من رجل لا خلاق عنده ولا دين. ما هذا؟ نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. الشاهد أيها الأحبة، الرجل الثاني استحيا أن يتخطى الصفوف فجلس حيث انتهى به المجلس، جلس خلف الصفوف. الله، اللهم ارزقنا الأدب يا رب. طب والتالت؟ معقول على عهد النبي؟ التالت لور أبته. ثاني عطفه يعني لور أبته. ما عجبوش المجلس، مجلس النبي، ما عجبوش مجلس النبي، أعرض عن مجلس رسول الله، أعرض. أما أحدهم، أي الذي تقدم فسد الفرجة، قال: أما أحدهم آوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر الذي استحيا أن يتخطى الصفوف، وأما الآخر استحيا فاستحيا الله منه، فاستحيا الله منه. طب والثالث اللي لور أبته أعرضه؟ قال: وأما الثالث أعرض فأعرض الله عنه. إذن هناك من يعرض من عهد النبي عن مجلس العلم، أسأل الله ألا نكون منهم. أيها الأحبة، والله ما قلت إلا نذرا يسيرا، وما ذكرت إلا القليل، لكنها كلمات أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها في فضل العلم ومكانة العلماء، وأسأل الله أن يرحم علماءنا رحمة واسعة، وأن يبارك في أعمار من بقي منهم، وأن لا يحرم الأمة من عطائهم ومن علمهم، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يمنحهم الصحة والعافية، وأن يبارك في أوقاتهم وفي أولادهم وفي أموالهم، وأن يسترهم في الدنيا والآخرة، وأن يقيهم شر الحاقدين والحاسدين والجاهلين والظالمين والمنافقين والكافرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم علمنا وفهمنا وارزقنا العمل بما علمنا وفهمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا العلم والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا العلم والعمل واجعلنا من الصادقين. اللهم ارزقنا العلم والعمل واجعلنا من المخلصين. اللهم ارزقنا العلم والعمل واجعلنا من المخلصين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. يا رب العالمين، يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا منا ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إني أسألك أن تكتب السداد والنجاح والتوفيق لأولاد المسلمين. اللهم استر نساءنا، واحفظ بناتنا، واهد شبابنا، وأصلح أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. يا رب أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، واجعلهم رحمة على بلادك وعبادك، على البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة
من بيوت